ثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. خطيب زادة يؤكد أن واشنطن لا تزال تعرقل مفاوضات فيينا، ويشدد على عدم وجود اتفاق نووي جديد. سقوط عدة صواريخ قرب القاعدة الأمريكية في أربيل شمال العراق، وأنباء عن استهداف مركزين للموساد. السلطة السعودية تنفذ حكم الإعدام ب 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس من المقرر صياغة اتفاق نووي جديد في فيينا، وأن الاتفاق كتب لمرة واحدة وتم التوقيع عليه وختمه أيضا لمرة واحدة. وقال سعيد خطيب زادة في تصريح إنه إذا أرادت أمريكا فعلا العودة إلى الاتفاق النووي، فإن عودتها يجب أن تكون ضمن مسار يسمح بانتفاع إيران مما نص عليه الاتفاق النووي. وأكد أن المعرقل الأساسي للمفاوضات هو رفض الولايات المتحدة إزالة كل أشكال الحظر عن إيران. كما ذكر خطيب زادة أن روسيا طرحت موضوعا جديدا، مضيفا أن بإمكان أي دولة أن تطرح مطالبها وأن يتم دراسة جميع هذه المطالب في اللجنة المشتركة في فيينا. وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا عن تقدم واشنطن بطلبات جديدة وتسببها بتعقيد المحادثات، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن التوصل لاتفاق محتمل لإحياء الاتفاق النووي أصبح وشيكا، ولكن القرارات يجب اتخاذها في أماكن مثل طهران وموسكو بحسب بزعمه. حول مستجدات محادثات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران نتابع التقرير التالي.
ما زالت الأطراف الغربية تضع العصا في دواليب مسيرة محادثات فيينا لإلغاء الحظر، فالأطراف الأوروبية المشاركة في المحادثات أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت رفضها للمطالب الروسية بضمانات تجارتها مع إيران، زاعمة أن هذه المطالب تهدد بانهيار ما وصفته باتفاق نووي شبه مكتمل. الدول الثلاث أوضحت في بيان أنه يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة، داعية إلى إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة على وجه السرعة. موقف الدول الثلاث يأتي متماشيا مع الموقف الأمريكي الذي رفض مطالب روسيا بضمانات شاملة بعدم تأثر التجارة الروسية مع إيران بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. مسؤولون إيرانيون كانوا قد تحدثوا عن تقدم واشنطن بطلبات جديدة وتسببها بتعقيد المحادثات، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن التوصل لاتفاق محتمل لإحياء الاتفاق النووي أصبح وشيكا، ولكنه قال إن القرارات يجب اتخاذها في أماكن مثل طهران وموسكو. ورغم تعقيدات محادثات فيينا ما زالت إيران تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المنظمة تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية، مشيرا إلى أن المؤثرات السياسية لا يمكن أن تخرج علاقة المنظمة من إطار قواعد وأنظمة الوكالة. إسلامي أشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية رافائيل كروسي لطهران كانت في مسار التفاعل المتبادل، مؤكدا أن بلاده لن تسمح للعدو بإلصاق التهم لإيران بالشيطنة متأثرا بالكيان الصهيوني. في الأثناء ما زالت إيران تواصل تصدير نفطها إلى أنحاء العالم رغم محاولات الولايات المتحدة عرقلة عملية التصدير ومصادرة ناقلات النفط، هذا ما أكده وزير النفط الإيراني جواد أوجي، مشيرا إلى أن محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة لإيران لم تحل دون تصدير طهران نفطها.
أعلن عضو في هيئة الرئاسة للبرلمان الإيراني أن جميع نواب الشعب أكدوا في اجتماع اليوم على إزالة جميع أنواع الحظر المفروض على إيران، وقال علي رضا سليمي إن النواب دعوا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى مواصلة أبحاثها وتطويرها للصناعة النووية في البلاد، وأضاف أنه تم مناقشة مسألة الضمانات في المفاوضات النووية التي يجب أن يأخذها الفريق الإيراني من باقي الأطراف المفاوضة، وأوضح أن إيران تعمل بكل استقلالية وتريد تحقيق مصالحها في كل الأحوال ولا تتأثر قراراتها بمواقف الدول الأخرى، ونهجها مستقل تماما في مفاوضات فيينا. أعلن المدير العام للأمن في محافظة أذربيجان الغربية عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة، وقال المسؤول الإيراني إن أكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في أذربيجان الغربية تلقت الشهر الماضي ضربات شديدة، وأضاف أنه تم في هذا الأسبوع تفكيك شبكة تجسس في أذربيجان الغربية وتسليمها إلى السلطات القضائية. وتابع المدير العام للأمن في أذربيجان الغربية أنه تم أيضا إلقاء القبض على أكبر عصابة أسلحة وذخائر كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في المحافظات الحدودية قبل أكثر من شهرين. سقطت عدة صواريخ فجر اليوم في محيط قاعدة حرير الأمريكية قرب مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث تم سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة. وحسب مصادر خبرية فإن الهجوم جرى بأكثر من 10 صواريخ باليستية دقيقة نجحت في استهداف مقر استخباري وأمني إسرائيلي في محيط أربيل. وذكر شهود عيان أن الهجوم أدى إلى تدمير مقر الموساد على طريق مصيف صلاح الدين، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من العملاء. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استهدف 12 صاروخا باليستيا القنصلية الأمريكية ومحيطها في أربيل شمال العراق، بينما تضررت فضائية تابعة لمسرور بارزاني قريبة من القنصلية بالضربة الصاروخية. وقالت مصادر متعددة بأن فضائية كردستان 24 المملوكة لرئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني تعرضت لأضرار كبيرة بسبب القصف الذي طال القنصلية الأمريكية في المدينة. على صعيد ثان، أدانت القوى السياسية والجهادية العراقية جريمة النظام السعودي بإعدام العشرات من المواطنين. وأدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي العمل الإجرامي الذي ارتكبته السلطات السعودية بحق أبناء المذهب الشيعي، مؤكدا أنه يوما بعد آخر يمعن آل سعود بارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية جمعاء. فيما قالت كتائب حزب الله أن ما يتعرض له أتباع أهل البيت النبوة عليهم السلام السلام على يد حكام بني سعود في أرض نجد والحجاز لهو برهان واضح على مدى وحشية هذه العصابة وتعطشها للدماء، بل ويثبت خطر وجودها على الإنسانية. وأكدت الكتائب على ضرورة إصدار قانون خاص لمقاضاة حكام السعودية على جرائمهم في العراق وفرض التعويضات عليهم لاسترداد جزء صغير من الحقوق. بنفس السياق ندد المتحدث باسم حركة النجباء العراقية نصر الشمري بالعمل الإجرامي الذي ارتكبته السلطات السعودية بحق مجموعة من المواطنين الشيعة ومواطنين لبلدان أخرى. كما استنكر أمين عام كتائب سيد الشهداء السلوك الطائفي والمستبد لآل سعود، معتبرا أولئك الشهداء في مقعد صدق عند مليك المقتدر. سياسيا توقعت مصادر مطلعة اتفاق بين رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على إعلان الكتلة الأكبر التي تضم قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري خلال جلسة البرلمان المقبلة. وكان الإطار التنسيقي ثمن مبادرة زعيم التيار الصدري بإجراء اتصال مع رئيس ائتلاف دولة القانون، وأرسل وفدا اجتمع مع السيد الصدر في النجف الأشرف. وكسر السيد الصدر جمودا بالعلاقة بين التيار والإطار استمر طويلا. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
أقدمت السلطات السعودية على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 7 منهم يمنيين وسوريا واحدا، فيما أفادت أوساط سعودية معرضة بأن السلطات ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلا من أهالي القطيف دفعة واحدة. من جهته ندد وزير الإعلام اليمني الضيف الله الشامي بمجزرة نظام آل سعود وقال إنها جريمة كبرى بحق الإنسانية. كما نددت كتائب حزب الله العراق وحزب الدعوة الإسلامية وحركة النجباء ولقاء المعارضة في الجزيرة العربية والعديد من الجمعيات والأحزاب والشخصيات العلمائية بالجريمة التي اقترفها النظام السعودي بحق عشرات المعتقلين. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بهذه الإعدامات.
تتواصل حملات التنديد والغضب حيال المجزرة المروعة التي تمثلت بقيام السلطات السعودية بإعدام 81 رجلا منهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهما كيدية متعلقة بالإرهاب، وهي أكبر عملية إعدام جماعي نفذت في تاريخ السعودية الحديث. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا متهمة إياهم بقضايا الإرهاب والتخابر مع جهة أجنبية معادية للسعودية. وقالت الداخلية في بيان إنه تم تنفيذ الإعدام بحق يمنيين مدعية أنهم شكلوا مجموعة إرهابية. إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة أن نحو 40 من الذين تم إعدامهم هم من أهالي منطقة القطيف في شرق السعودية. وتتعمد السلطات السعودية أسلوب الإعدام الجماعي وإصدار بيانات عامة بهدف التغطية على جرائمها ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام في الإحساء والقطيف، وضد المعارضين السعوديين السلميين بشكل عام، اعتقادا منها أن بالإمكان أن تغطي على هذه الجرائم إذا ما تم إعدام هؤلاء الأبرياء مع عناصر تكفيرية ومن القاعدة. المعارضة السعودية وصفت المحاكم في المملكة بأنها محاكم سياسية بامتياز، والقرارات تصدر قبل محاكمة الناس بشكل صوري، وأن تلك الإعدامات تصدر بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأكدت على أن النظام السعودي يستغل عنوان الحرب على الإرهاب لتنفيذ المجازر المروعة ضد مجموعة من الشباب الذين مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة. واستنكرت هيئات وشخصيات سياسية يمنية تصرفات السعودية، حيث دانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إقدام النظام السعودي على جريمة إعدام أسيرين ضمن إعدام العشرات من الأسرى اليمنيين، مشيرة إلى أنها تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال. من جهتها دانت رابطة علماء اليمن هذه الإعدامات مؤكدة أنها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة، مشيرة إلى أنها جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية، مستنكرة الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على هذه الجرائم. المتحدث باسم حركة النجباء العراقية نصر الشمري ندد بما ارتكبته السلطات السعودية، كما قالت كتائب حزب الله العراقية إن ما يتعرض له أتباع أهل بيت النبوة عليهم السلام على يد حكام بني سعود في أرض نجد والحجاز لهو برهان واضح على مدى وحشية هذه العصابة وتعطشها للدماء، بل ويثبت خطر وجودها على الإنسانية. من جهتهم استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإعدامات الجماعية، مشيرين إلى أن خطة 2030 في السعودية والمهرجانات التي يتم الترويج لها هي واجهة للتغطية على الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. وزارة الدفاع الروسية تقول إنه تم تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا. حزب الله يؤكد أن الكيان الصهيوني هو المنزعج من سلاح المقاومة ويعتبره تهديدا لكيانه. تجدد المظاهرات بالعاصمة السودانية للمطالبة بحكم مدني ضمن فعاليات تنسيقية لجان المقاومة. من جديد أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إنه تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة. كما أعلن كوناشينكوف تقدم القوات الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد. إلى ذلك قصف الجيش الروسي اليوم معسكرا غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب وفقا لمصادر إعلامية أوكرانية وروسية. حول المستجدات في أوكرانيا وتقدم الجيش الروسي نحو كييف نتابع التقرير التالي.
اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، الاشتباكات تحتدم بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط كييف في وقت تدفع موسكو بالمزيد من التعزيزات العسكرية تمهيدا لفرض حصار وشيك على كييف. وزارة الدفاع البريطانية قالت إن القوات الجوية والصاروخية الروسية نفذت خلال الساعات 24 الماضية ضربات على مدينتي لوتسيك وإيفانو فرانكيسفيك غرب أوكرانيا، مؤكدة أن الطائرات التعبوية الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية الروسية تعتمد بشكل أساسي على ذخائر غبية غير موجهة. وفي السياق نفسه قالت شركة ماكسير تكنولوجيز الأمريكية إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت استمرار انتشار وحدات عسكرية روسية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق النيران المدفعية بكثافة باتجاه المدينة، وأظهرت صور أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف شمال غرب كييف، كما شوهد رتلا عسكريا روسيا بالقرب من المطار معززا ببطاريات مدفعية اتخذت مواضع استعدادا لإطلاق النار. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تركز هجماتها على كييف ومريوبل شرق أوكرانيا، متهما روسيا بالاستمرار في هجماتها بالصواريخ والقنابل على مدن دانيبرو ولوتسيك وإيفانو فرانكيسفيك. وقال عمدة مدينة لوتسيك غربي البلاد أن الطيران الروسي قصف قاعدة جوية عسكرية ومطارا آخر في مدينة إيفانو فرانكيسفيك. الجنوبية الغربية، ومع تحقيق الجيش الروسي تقدما في مدن شرق وجنوب البلاد بما في ذلك مدينة ماريوبل، حيث الميناء البحري الذي تعرض لقصف شديد يواصل الطيران الروسي غاراته الجوية في كييف وخاركيف وماريوبل، مستهدفا أهدافا بعيدة عن مناطق القتال الرئيسية. كما طال القصف الروسي دنيبرورا بأكبر مدينة في أوكرانيا. المتحدث باسم الجيش الأوكراني قال إن قواته أفقدت 31 كتيبة روسية قدراتها على التحرك داخل أوكرانيا، وأن قواته تتصدى للقوات الروسية على كافة الجبهات.
حذرت وزارة الدفاع الروسية من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا. وقالت الوزارة إن الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة، وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية. وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الناس بما في ذلك المواطنون الأجانب تم اعتقالهم من قبل القوميين الأوكرانيين في ماريوبول. في هذه الأثناء تتواصل مساعي الدول الأوروبية لإخماد نار الحرب في أوكرانيا بسبب المخاوف من اتساع دائرتها وتسببها بتداعيات كبيرة على الأمن في أوروبا والعالم. المزيد في التقرير التالي.
رغم الحرب الضارية في أوكرانيا، إلا أن دولا أوروبية لا تزال بصدد الاتصالات الدبلوماسية بهدف وقف تلك الحرب، وهو ما كان جليا في إعلان قصر الإليزي عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا غداة قمة فرساي. الرئيس بوتين ندد خلال الاتصال بما وصفه بالخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن بوتين أطلع ماكرون وشولتز على حقيقة الوضع، مضيفا أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف. هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن استمرار واشنطن بضخ الأسلحة المنظمة إلى أوكرانيا من عدد من الدول خطوة خطيرة وتجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة، وأضاف أن موسكو حذرت من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا وأن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد، مضيفا أن موسكو وواشنطن غير منخرطتين في عمليات تفاوض بشأن أوكرانيا. وأضاف ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها موسكو إلى واشنطن وحلف الناتو قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعد سارية. وبسبب العقوبات الغربية على موسكو، حذرت وكالة الفضاء الروسية من سقوط محطة الفضاء الدولية. وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستؤدي إلى اضطراب في تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، ما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية. الرئيس الأوكراني من جهته قال إن بإمكان الكيان الإسرائيلي أعطى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وأضاف أنه اقترح على رئيس وزراء الكيان إمكان عقد المحادثات مع الروس في القدس المحتلة. وقال من جانب آخر أنه لا يرى إجماعا لضم أوكرانيا للناتو، ودعا من يعارض إغلاق الأجواء الأوكرانية إلى أن يتحمل النتائج. في المواقف أيضا، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرغب في خوض حرب مفتوحة ضد روسيا، مستبعدا مرة أخرى فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا.
أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله أن الكيان الإسرائيلي هو المنزعج من سلاح المقاومة ويعتبره تهديدا له. وفي كلمة له في بيروت ذكر إبراهيم أمين السيد أن من يطالب بنزع هذا السلاح من القوى الموجودة في لبنان إنما يقدم خدمة لإسرائيل، وهذا له علاقة بالضغط الأمريكي والأوروبي الداعم لهذه القوى من أجل الضغط على المقاومة في إطار السعي لنزع سلاحها. تجددت المظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ضمن فعاليات تنسيقيات اللجان المقاومة في مارس آذار الجاري. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات أغلقت الجسر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري منعا لوصول المحتجين إلى المؤسسات السيادية وسط العاصمة. إلى العناوين مجددا. خطيب زادة يؤكد أن واشنطن لا تزال تعرقل مفاوضات فيينا ويشدد على عدم وجود اتفاق نووي جديد. سقوط عدة صواريخ قرب القاعدة الأمريكية في أربيل شمال العراق وأنباء عن استهداف مركزين للموساد. السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بواحد وثمانين مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. في أمان الله.
غيض من فيض.
فدي يوم من الأيام أحد الشباب المؤمنين دا يتحاور ويا شاب آخر غير ملتزم بثوابة الإيمان. قال له والله خبصتونا بالصلاة، أسمو ذولا دا يصلون ويتشذبون، دا يصلون ويرابون، دا يصلون ويبوقون، دا يصلون ويسوون المسائل المنكرة، إيش خبصتونا أنتو بالصلاة؟ قال له شوف، تريد أحكي وياك حكاية توجعك لو تريد أقول لك بلي؟ قال لا سولف، حتى لو توجعني الحكاية إذا حق شكو به قد توجعني. قال له شوف، إذا خليتك بقاعة ألف في ألف، قاعة ألف متر في ألف متر، قال له إيه؟ قال له وخليت لك كل الأدوات اللي أنت تريدها، أدوات الترفيه، خليت لك جهاز الألعاب، خليت لك جهاز السينما، وخليت لك الفيديو، وخليت لك مشغل الموسيقى. قال له إيه؟ قال له وخليت لك أطيب الأكلات، كل الأكل اللي بنفسك، دجاج، لحم، سمك، كنتاكي، ما أدري شنو، كله خليت لك إياه. قال له إيه؟ وخليت لك أطيب المشروبات، أطيب المشروبات بهالقاعة. قال له إيه؟ قال له وخليت لك أجمل النساء في هذه القاعة. قال له إيه؟ قال له بس قفلت الباب بقفل ومفتاح وممنوع تطلع من هاي القاعة، شو تسوي؟ قال له أيام وأختنق. قال له عيد. قال له أيام وأختنق. قال له هكذا الله يعلم أننا نختنق من الدنيا وضع لنا الصلاة. فجر اطلع من الدنيا في ركعتين، قف أمام الله، تأمل، الصلاة معراج المؤمن، اخرج من هذا العالم، تأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى، راح ترجع بصحة نفسية أفضل. حل الظهر اخرج من هذا العالم، حل العصر اخرج من هذا العالم، حل المغرب والعشاء اخرج من هذا العالم، حل نصف الليل وانت قاعد قم الى صلاة الليل. هاي الصحة النفسية اوجدها الله تبارك وتعالى، سماها صلاة.
رحمة العالمين.
تأليف حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، الهندسة الصوتية مهدي بهادري، شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
سار النبي محمد صلى الله عليه وآله متوجها نحو الشام مع قومه وأبناء عشيرته، حتى وصلوا منطقة تسمى عقبة إيلة، وكان الدير مملوءا رهبانا، وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له الفيلق بن اليونان ابن عبد الصليب، وكان يكنى أبا خبير. وقد قرأ الكتب السماوية وعنده سفر فيه صفة النبي صلى الله عليه وآله من عهد عيسى بن مريم عليه السلام.
أيها الراهب، أيها الراهب، ما بك يا شيخ الرهبان؟ ما بك يا أبا خبير؟ مما بكاؤك؟
حقا لا تعلم سبب بكائي؟
لا، ولكني أراك كلما قرأت الإنجيل ووصلت إلى صفات النبي الذي يخرج في هذا الزمان بكيت وازداد شوقك إلي.
إي والله، لقد ازداد شوقي إلي، إنه البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة متوجا بتاج الكرامة، تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة.
كفى بكاء أيها الراهب، كفى، لقد قتلت نفسك شوقا على هذا الذي تذكره.
لا تلمني يا رجل، لا تلمني، فإني أرى ما لا تراه أنت وأعلم ما لا تعلم.
أرجو أن يكون ظهور هذا النبي قريبا.
إي والله، إنه قد ظهر بالبيت الحرام ودينه عند الله الإسلام.
دينه الإسلام؟
نعم، إنه خاتم الأديان. متى أبشر بقدوم هذا الحبيب؟ لأن نظرت عيني جمال أحبتي وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي، وملكته روحي ومالي غيرها، وهذا قليل في محبة أحمدي. سألت إلهي أن يمن بقربه ويجمع شملي بالنبي محمد.
وما زال الراهب أبو خبير يكثر النحيب كلما ذكر الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب بصره وزاد به الفكر. فعند ذلك أشرف بعض الرهبان، وقد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار، فنظر الرهبان إلى الأنوار وقد تلألأت من الركب، وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلا تقدمهم سيد الأمم، وقد نشرت على رأسه الغمامة. فجاء المخبر إلى أبي الرهبان مبشرا:
يا أبا الرهبان، يا أبا الرهبان.
نعم نعم يا عزيزي، ما الخبر؟
أبشر أبشر يا أبا الرهبان.
ماذا؟ بشرك الله، ما بشارتك؟
يا أبا الرهبان،
نعم،
لقد رأينا نورا يتلألأ قد علا من ركب قادم من الحجاز.
بشرك الله بكل خير، والله إنه الركب الذي طال انتظاري له، وذهب بصري لأجله، وزاد تفكيري فيه.
وأسفاه عليك يا أبا الرهبان، لقد قدم حبيبك بعد ذهاب بصرك.
أخرجني إلى الفلات لأستقبل حبيبي ونور عيني.
حسنا، هيا بنا إذن إلى الفلات. تحرك يا أبا الرهبان، تحرك.
إلهي وسيدي، بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري، إلا ما رددت علي بصري. يا قاهر يا قادر، يا لطيف يا وهاب، يا منان يا حنان، يا رحمن، أسألك بحق محمد رد علي بصري. الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لقد أعاد الله بصري.
الحمد لله، أرى أنك بدأت تبصر يا أبا الرهبان.
إنني أرى نورا لم أره من قبل.
الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله، شكرا.
نعم نعم، لقد لطف بي ربي.
هل تيقنت أن في الركب محمد؟ ها؟
نعم يا عزيزي، ولكي تتيقن أنت فانظر إن جلس النبي محمد تحت تلك الشجرة اليابسة، فإنها ستخضر وتثمر في الحال، فقد جلس تحتها عدة من الأنبياء، وهي من عهد عيسى بن مريم يابسة، وذاك البئر الخالي من الماء إن مر به محمد فسوف يمتلئ ماء ببركته.
لأتأكد مما قلته بنفسي أيها الراهب.
نعم نعم.
لقد تحقق ما قاله أبو الرهبان، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وآله وجلس تحت الشجرة اليابسة، فاخضرت وأثمرت من وقتها وساعتها، فما استقر به الجلوس حتى قام صلى الله عليه وآله وسلم ومشى إلى البئر ونظر فيه ودعا ربه بكلمات، فما أتمهن حتى امتلأ البئر ماء، فبلغ ذلك أبا الرهبان فقال:
أيها القوم.
نعم يا كبير.
أيها القوم.
نعم.
بادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام لنتشرف بسيد بني هاشم.
سمعا.
فإنه سيد الأنام، ولنأخذ منه الذمام لسائر الرهبان.
سمعا يا كبير الرهبان. سمعا يا داعة.
فبادر القوم لأمره طائعين، وصنعوا الولائم، وجاء القوم إلى أمير هذا الركب، وقال أحدهم:
من أمير هذا الركب؟
أنا أمير هذا الركب. ماذا تريد؟
من أنت؟
ألا تعرفه؟ إنه أبو جهل ابن عبد المطلب.
ابن عبد المطلب؟
منع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله من التعرف على الراهب، حيث تركه ليحفظ الأمتعة والأموال. وتقدم أبو جهل لعنه الله مع قومه، وقد أعجب بنفسه. فلما دخلوا الدير جعل الراهب ينظر إليهم رجلا رجلا، فلم ير صفة النبي صلى الله عليه وآله، فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى:
وخيبتاه وأطول شقوتاه، يا أهل نجد يقضى العمر في أسف منكم، وقلبي لم يبلغ أمانيه. يا ضيعة العمر لا وصل ألوذ به من قربكم، لا ولا وعد أرجيه.
أحسنت أيها الراهب.
أحسنت
يا سادات قريش.
نعم.
لقد أخفيتم عني حبيبي ونور عيني. لما فعلتم ذلك؟ لما فعلتم ذلك؟
أجبوا يا أبا جهل. أجب الراهب، لما فعلت ذلك؟
أراكم تتهامسون، قولوا لي من أخفى علي محمدا؟ من؟
أنا أخفيته. أنا أخفيته.
أنت أخفيته؟
نعم، أقصد أنا تركته عند أمتعتنا وأموالنا، فإنه الصادق الأمين.
ومناقبه شهد العدو بفضلها، والفضل ما تشهد به الأعداء. والله يا أبا جهل، ما تركته لأمانته وصدقه، وإنما لتخفي عني نوره وبركته وكرامته.
نعم.
ولكن
فعلتك.
ولكن هيهات، فنور الله لا يخفى.
صحيح.
ونور الشمس لا يحجب بغربال.
أيها الراهب.
نعم.
أيها الراهب.
نعم.
محمد جالس تحت الشجرة،
وأنا ذاهب إليه، وتبا وسحقا لأعداء محمد.
أي والله، هيا بنا أيها الراهب لنتحرك.
واهتدى أبو الرهبان إلى حبيبه الذي كان ينتظره، وتعرف عليه وأخذ منه الذمام، وتمنى لو أن الله يطيل عمره فيحيا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويذود عنه ويموت دونه. اتفق المؤرخون على أنه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله ظهرت بوادر التنكر للوثنية بين العرب في شبه الجزيرة، وكان بينهم من عاش في ملل من تلك الأوضاع الفاسدة ونظر إلى وثنية العرب نظرة مليئة بالسخرية والاستهزاء. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن ربيع.
تبا لكم ولما تعبدون.
ما بك يا زيد؟ أراك منزويا عن عبادة الآلهة.
آلهة؟ لا أدري أين ذهبت عقول الناس حتى صاروا يطلقون على الحجارة الصماء آلهة.
أراك بدأت تنكر آلهة آبائك وأجدادك. قل لي يا زيد، هل وجدت دينا جديدا؟
لا.
ولكن كيف عرفت أن هذه الأوثان ليست آلهة تستحق العبادة؟
هذا ما قادني إليه عقلي.
نعم العقل عقلك يا زيد.
ماذا؟
لا تعجب، فقد فكرت قبلك بتفاهة هذه الأصنام الصماء والعمياء والبكماء التي لا تقدم خيرا ولا تدفع شرا، فنددتها واحتقرت من يعبدها.
ولما لم تخبرني بذلك يا
أحببت
عامر؟
أن أتأكد من صدق ما قلته.
وأي دين ستعتنق يا عامر؟
إن آخر الأديان هي النصرانية، فلنعتنقها. ماذا قلت يا زيد؟
دعني أفكر حتى مساء يوم غد.
حسنا، سأتيك غدا عند تلك الشجرة.
أصلا
عمت صباحا يا زيد.
وأنت كذلك يا عابد.
ماذا قلت يا زيد؟ هل فكرت في اعتناق النصرانية؟
فكرت، ولكن لم أجد في النصرانية ما يجذبني إليها.
وهل ستبقى مترددا هكذا؟
لا، أنا خارج للشام من ليلة هذه للبحث عن ضالتي.
وخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين يرتاح إليه ويطمئن به، فوصل بلاد الشام ودخل على العالم اليهودي.
تفضل بالجلوس. أهلا بك يا أخ العرب.
أهلا بك وشكرا لحسن ضيافتك.
أراك مغموما مهموما، هل من حاجة أقضيها لك؟
لقد شغل فكري أمر فجئت لأسألك عنه.
تفضل، ما سؤالك؟
ولكن أرجو أن تصدقني الجواب.
سأكون صادقا معك. قل، ما هذا الأمر الذي تسأل عنه؟
لقد نبذت عبادة الأوثان وجئت لأبحث عن دين يطمئن إليه قلبي.
وجئت لتسألني عن اليهودية، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك.
هل تريد أن تأخذ نصيبك من غضب الله؟
أعوذ بالله، والله ما فررت إلا من غضب الله تعالى.
إذا كنت لا تريد أن يغضب الله عليك، فعليك إذن أن لا تعتنق اليهودية، فقد أدخل عليها من التحريف والتزييف ما أخرجها عن كونها سماوية، فغضب الله على اليهود وأصبحوا منبوذين أذلاء.
أتقول لذلك وأنت أحد علماء اليهودية؟ إنه لأمر في غاية الغرابة.
صحيح أني أحد علماء اليهود، ولكني لا أعتقد بها.
هل تخشى القتل إن أعلنت لليهود عدم اعتقادك هذا؟
نعم، فظروفي لا تسمح لي بإظهار ما أخفي بداخلي.
حسنا، دلني على دين أعتنقه. هل أعتنق النصرانية؟
إذا أردت أن تأخذ نصيبك من لعنة الله فاعتنق النصرانية.
والله ما فررت إلا من لعنة الله.
الحمد لله.
أسألك بالله أن ترشدني إلى دين أعتنقه.
أعلم يا هذا أني لا أعلم دينا أفضل من دين النبي إبراهيم، ودين إبراهيم هو الحنيفية.
الحنيفية؟
نعم، فارجع إلى مكة، فإن الله تعالى سيبعث فيها نبيا من ولد إبراهيم، فهنيئا لمن كان معه، فإنه خاتم الأنبياء والرسل وأفضلهم جميعا.
شكرا لك أيها اليهودي، شكرا لك.
وعاد زيد بن عمرو إلى مكة، ولما وصلها جاء إلى الكعبة وأسند ظهره إليها وقال:
يا قوم، من أراد أن يئد ابنته فأنا أكفيه مؤونتها وأخذها منه، فإذا ترعرعت وشاء أبوها دفعتها له، وإن لم يشاء أكفيه مؤونتها.
من المتكلم؟ زيد؟
نعم يا عامر، نعم.
أراك قد اعتنقت الدين إبراهيم، أليس كذلك؟
بلى، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه.
من أين لك هذه المعلومات؟
أطلعني عليها علماء اليهود والمسيحية، فهي موجودة في كتب التوراة والإنجيل. لقد طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه بمثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره فأقرئه مني السلام.
هل لك أن تصفه لي؟
سأخبرك بصفته حتى لا يخفى عليك أنه رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بكثير الشعر ولا بقليله،
لا تفارق الحمرة عينيه، وبين كتفيه خاتم النبوة، اسمه أحمد، يولد ويبعث في هذا البلد، إن أدركته فأقرئه مني السلام.
اسمه أحمد. أحمد.
ولم يمر زمن طويل حتى قتل زيد على يد المشركين. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاء عامر بن ربيعة إليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقول زيد وبلغه سلامه، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام وترحم عليه وقال إنه في الجنة. ولما وصل خبر مقتل زيد إلى ورقة بن نوفل، بكاه ورثاه بأبيات قال فيها: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا. بدينك رب ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وأدركك الدين الذي قد طلبته، ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها، تعلل فيها بالكرامة لاهيا.